السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج اركب معنا. برنامج اركب معنا هو برنامج لم يتم تصويره في استوديو واحد أو في قاعة واحدة، بل تم تصويره في 16 جامعة أردنية وفي 3 ملاعب رئيسية بحضور أكثر من 250,000 مشاهد. في برنامج اركب معنا لدينا 4 ضيوف رئيسيين حملوا على أكتافهم مهمة دعوة الناس لركوب سفينة الإصلاح، وهم فضيلة الشيخ عائد القرني، معالي وزير الشباب والرياضة الأردنية محمد نوح القضاء، فضيلة الشيخ محمود المصري، والداعية مصطفى حسني. بدأوا رحلة اركب معنا من قصر الثقافة الأردنية بعمان، فهيا بنا نلحق بسفينة الإصلاح في رحلتها الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم في المملكة الأردنية الهاشمية، البلد الشقيق والمحبوب إلى قلوبنا. وسامحوني فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يستحسن للرجل أن يقدم أبياتا بين يدي حاجته، والشعر لا زال لسان العرب ولا زال هنا المقول. فسامحوني بعض الأبيات تحية، ولو أني ضمنت بعض أبياتها لأبي الطيب المتنبي، ولكن هذا ليس من الغش، هذا إن شاء الله من التضمين والاقتباس. أتينا إلى عمان والشوق صادق، وكانت لنا قبل اللقاء أمانيا. على الأردن المحبوب غيث ورحمة، وتاج من المجد المشيد زاهية. تذكرت في حال العناق فريدة، أبو الطيب أملاها فقال مناجيا: قطعت المرورة والشناخيب دونه وجبت هجيرا، يترك الماء صاديا قواصد كافور توارخ غيره، ومن قصد البحر استقل السواقير. أحبكم في الله، وهذه وثيقة العهد بيننا. فإمامنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتحاب، والله يقول له وهو يرسله للعالم، لم يرسله لمكة ولا للعرب خاصة ولا للبيض، وإنما أرسله لكل أجناس البشر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبكلمة الرحمة جئنا، وبها نتعانق، وبها نركب في مركب اركب معنا، وهي سفينة النجاح والنجاح والفوز. وما تفضل به أخي العزيز من سؤال أريد أن أدخل فيه مباشرة. إخوتي في الله، نحن بحاجة كمسلمين جميعا، بغض النظر عن دولنا وعن شعوبنا وعن أجناسنا وألواننا، إلى صحوة ضمير. وصحوة الضمير تأتي من ميثاق الشرف الإلهي الذي يناط بأهل الحل والعقد، وهم صناع القرار والعلماء. ولعل سفينة تركب معنا التي تبناها معالي الدكتور محمد القضاة، ومعه قناة إقرأ والأستاذ محمد سلام ومن معه، لعلها إن شاء الله بادرة انطلقت من الأردن وتسير على بركة الله. بسم الله مجراها ومرساها، فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. إخوتي، سار عند الجيل بعد عن مصطلح القيم، وحق علينا لأنه يسمى وزارة الشباب والرياضة، بادرتكم جميلة، أن يغذى الفكر عند الشباب مثل ما تغذى الأبدان. في العالم العربي للأسف يقول: تمدد في الأبدان على حساب الأذهان، وفي انتشار وسمن الأجسام على حساب الأفهام. جسم بلا فكر نير وبلا معتقد صالح هو عبء على صاحبه، حتى يقول الله لأعدائه: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. آن لنا أن نعود لمصطلحات الشرع، وأن ننهي من حياتنا الاحتيال. وصدق أخي فيما طرح، أصبح الاحتيال الآن موضة جديدة يلعب بها على البشر. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. ولذلك القرآن يقول: يخادعون الله وهو خادعهم. إن الذي يظن أنه يلعب على الناس في بتجارته أو منصبه أو جاهه، إنما يلعب على نفسه. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ينبغي علينا أن نعود عودة صادقة إلى إحياء الأمان عندنا، من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الدولة، في البلد العربي، في البلد الإسلامي. ولن تقوم الأمة إلا بالعدل والأمانة، ولذلك يقول ابن خلدون: وعلى العدل تقوم الأمم، والظلم مؤذن بخراب العمران وعليه تسقط الدول. ويقول سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أنا أقف مع برقيات سريعة في الأمانة عند عمر بن الخطاب وهو يؤسس الدولة الإسلامية، ويقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله يوم القيامة عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وزع على المسلمين دقيق، عام الرمادة، عام القحط، عام الجدب. فأخذت زوجته من حصتها مع المسلمين عاتكة، فأخذت تبقي قليلا وتدخر قليلا، ثم جمعته واشترت حلوى لأطفالها. فجاء عمر ووجد أطفاله يأكل الحلوى، قال: من إن هذه؟ قالت: حصتنا مع المسلمين بقي منها بقية فاشتريت بها حلوى. قال: بقي بقية، والله لتردينها لبيت المال. وأخذ الحلوى من أفواه أطفاله وعادها لبيت المال. فيقول حافظ إبراهيم شاعر وادي النيل: لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. فمسألة إحياء الضمير والاحتكام إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبنا كمسلمين. أنا أطرح أمثلة فيما ذكر، منها أن بعض الناس يغش ويقول هذه ذكاء تجاري ومماكسة، والله سبحانه وتعالى قد توعد من غش في أمانته أو كلمته أو كلمه، حتى يقول سبحانه وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. بحاجة إلى تفصيل مسألة، أنا أخذ بندا واحدا ليبقى الحوار، وهو مسألة الغش في الكلمة، التزوير في المقالة، في المحاضرة، في الندوة. الآن عندنا في العالم العربي غش إعلامي، وهو منها الهجوم والتشفي والانتصار للنفس، ليس للذمم ولا للقيم ولا للدين. عندنا تجريح وتشهير وغيبة ونميمة إلا من رحم الله. في إذا لم يخف الإنسان منهم القانون والصوت والسجن والسيف انتهك عرضك وسبك مباشرة وجرحك. أتريد أن تعرف مستوانا في قيمنا وفي ضمائرنا ومراقبة ربنا؟ اقرأ الفيسبوك والتعليقات، اقرأ تويتر والتعليقات، انظر لليوتيوب. صار الناس يتباهون بالفضائح والطعن في الأعراض وتجريح الأشخاص والقمم والرموز. ألا يسألهم الله عن هؤلاء؟ قام رجل يسب الحجاج عند الحسن البصري، قال الحسن البصري الحجاج: سوف يحاسبه ربه، ولكن الله أعدل من أن ينتقم لك من الحجاج ولا ينتقم للحجاج منك، لأن الواحد الأحد يقول: لا ظلم اليوم، أنا الملك لا ظلم اليوم. أرجو أن نحترم أقلامنا وأفكارنا وألسنتنا وبيعنا وشراءنا. أرجو من حملة اركب معنا أن تقيم الآن إحياء للضمير، ولا تكتفي بالأردن، تنطلق إلى السعودية، إلى مصر، إلى المغرب، إلى تركيا، إلى كل البلدان، لنحيي سيرة سيد الولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو ينادينا: الله الله، وهو يقول لنا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليقتص للخليقة يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا. أختم محوري ببيتين قالتها عجوز مسكينة ضعيفة كانت في بغداد عند ابن الفرات في القرن الرابع، مسكينة. أحيانا عندنا عجائز وفقراء ومساكين، وهذا احترامي لصناع القرار ومن يكون في وجوه الدولة، أن يراعوا هؤلاء البسطاء المساكين الذين ليس لهم ناصر إلا الله، لأنهم دعاء في السحر، لهم برقيات في الثلث الأخير، لهم دموع ترتفع إلى الواحد الأحد. جاءت عجوز إلى الظالم ابن فرات الوزير، قالت: أخذت مزرعتي في قصرك. قال: المزرعة مزرعتي ولا لك شيء. قالت: أنا حسيرة، لا أب ولا زوج ولا ابن، والله لا أدعون عليك. وكان ظالما جبارا. قال: عليك بالثلث الأخير من الليل. يستهزي، يقول أحد العلماء: كنت جالس لكن خائف منه، فلما قال للثلث الأخير انتفضت من الخوف، فلزمت الثلث الأخير شهرا. فسلط الله الخليفة القاهر على ابن فرات فقطع يده وفي اليوم وفي الجمعة الثانية قطع رأسه ومرت بقبر الإعدام. قال: تستهزين بي؟ قالت: جزاك الله خيرا، لقد وصفت للثلث الأخير، فرأيت أن الثلث الأخير من أحسن ما يكون. ثم قالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
بارك الله فيك شيخنا. وأعرج في سؤال التالي لمعالي الدكتور محمد نوح قضاء. من الواضح أن توحيد الإحسان غائب عن البشر، وتعريفه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والبعض لا يعرفه أصلا. إلى ماذا تعزو ذلك معاليك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي بداية أن أرحب بأصحاب المعالي، معالي رئيس الديوان الملك الهاشمي ومعالي وزير الأوقاف وأصحاب المعالي جميعا أن شاركونا هذه الليلة المباركة. كما واسمحوا لي أن أرحب بالوفد الإخوان من تركيا الذين جاءوا لينظروا هذه التجربة في مبادرة اركب معنا ليطبقوها عندهم في تركيا، فلهم كل الشكر والمحبة، وأهلا وسهلا بكم. وقد هاتفني اليوم صباحا وزير الشباب العماني وهو يطلب أيضا أن تطبق هذه التجربة في الشقيق عمان، وأرسل اليوم سعادة السفير العماني كان معنا في حفل الافتتاح، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا. وتحدث فضيلة الشيخ عادل القرني في الصباح، قال: الأردن منطلق الأفكار الجميلة، وإن شاء الله جميعا سنحافظ على هذا المنطلق. في بداية الوزارة راهنت على الشباب الأردني وسنبقى نراهن عليهم، ولدينا خياران، إما أن نكسب وإما أن نكسب، وقد اخترنا إن شاء الله جميعا. ما يتعلق بالسؤال، لما إنسان بيكون عليه شوية حرارة بروح عند طبيب، واحد من أمرين: بعض الأطباء يعالج الحرارة، بعطيه مسكن للحرارة، لكن هذا يعالج الظاهرة ولم يعالج المرض. إذا كان الطبيب شاطر يعالج الالتهاب الذي أدى إلى الحرارة، فإذا عالج الالتهاب انخفضت الحرارة مباشرة. في مجال الدعوة إلى الله عز وجل والمجتمعات، أحيانا المجتمعات تعاني من الكذب، من الغش، من الخداع، من التزوير، من الكبر، من العنف، من الإساءة، فنبدأ نعالج هذه الظواهر واحدة واحدة. هذا كمن يعالج الحرارة. إذا أردنا أن نعالج هذه الأمراض كلها، هذه العوارض الظواهر كلها، فلنعالج المرض الأصلي الذي تنتج عنه هذه العوارض. المرض الأصلي الانقطاع مع الله عز وجل. كل مجتمع ينقطع مع الله تبارك وتعالى، كل مجتمع يغيب عن تفكير وجود الله عز وجل، تبدأ هذه الأعراض بالظهور. ولذلك مستحيل أنه إنسان يعالج الكذب وحده، مستحيل واحد يعالج الغش وحده، مستحيل إنسان يعالج العنف وحده. إذا أردنا العلاج لهذه المظاهر كلها السيئة، لابد أن تعيد ربط المجتمع مع الله عز وجل، لأنه الذي جعل سيدنا عمر رضي الله عنه يدخل إلى بيته فيشم رائحة اللحم، فقال لزوجته: من أين لك هذا؟ عجزت حكومات دول شعوب أن تضع قاعدة من أين لك هذا؟ يسأل عمر زوجته: من أين لك هذا؟ فقالت: مهلك يا أمير المؤمنين، دلالة على أن الحوار كان فيه شوية صراخ، اصبر علينا شوي. كنت أختصر في كل يوم دانقا، والدانق هو سدس الدرهم، الدرهم مقسم ستة أجزاء، فكاين الزوجة بتوفر كل يوم سدس الدرهم. كنت أختصر في كل يوم دانقا حتى اجتمع لنا ثمن اللحم فاشتريت به. فقال إذن يكفي عمر وآل عمر في كل يوم 5 دوانق. يا رافع احسم على أمير المؤمنين كل يوم دانقا، وتصدق بهذا الطعام على فقراء المسلمين. والله لا آكل طعاما أتنعم به في الدنيا ثم يكون علي وبالا عند الله. السبب مربوط مع الله عز وجل. السبب أن الذات الإلهية والرقابة الإلهية موجودة بين يديه وموجودة بين عينيه. إحنا اليوم إذا أردنا أن نحسن المجتمع وننادي أن يركب معنا، تركب معنا أين؟ تركب معنا في مخافة الله عز وجل، أن تستشعر أن الله موجود، أن تستشعر وأنت تدخل إلى عملك بأنه هذا العمل أمانة، وأنه ليس من الذكاء أنه أداوم الساعة 10 وأروح الساعة 1 وأعتبرها بأنه هذا العمل الذي قمت به هو نوع من الشطارة، أنه ضحكت على الدول. لا، أنت لم تضحك على أحد، أنت أطعمت نفسك مال حرام. أن تستشعر رقابة الله عز وجل وتبدأ بالفهم عن الله تبارك وتعالى. سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه كان يقوم، أبو الحسين الشهيد إمام من أئمة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سيد من سادة أمتنا، كان يصلي كل يوم 300 ركعة. يقول ابن محمد استيقظت يوما على أبي، يصلي كل يوم 300 ركعة، يقول استيقظت يوما على أبي وهو يناجي الله قائلا ما لي كلما قمت إلى الصلاة ألقيت علي النعاس، لعلك رأيتني مع البطالين فأقصيتني، أو رأيتني مع المذنبين فطردتني، أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك عن بابك أن تطردني أو عن جنابك أن تقصيني. فهم أن النعاس حتى في الصلاة أن الله يريد له أن لا يقابله لأنه رآه مخطئا. متى يبدأ الإنسان يجعل الله نصب عينيه ويسأل نفسه كم مرة تقرأ قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، يقرأ قول الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه في لحظات النزع في آخر رمق في حياته، وهي إمام المدينة المنورة، الذي كان يرفض أن يركب على راحلة، يرفض أن يركب على راحلة في المدينة المنورة تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وتلامذته يقول له يا إمام هل لا ركبت؟ فيقول إني أخشى أن أركب دابة فتطأ أقدامها موطئا وطئته أقدام الحبيب عليه الصلاة والسلام. شوف هذا العلو الفكري في لحظات الموت، كان يمسك لسانه عن الأنين. فقال له تلامذة يا إمام إن الله لا يحاسبك، فقال ولكني أستحي أن أقدم على الله وخواتيم أعمال الأنين. يعلم أن كل حرف ينطق به اللسان سيكتب عند الله عز وجل. إذا أردنا مقام الإحسان أن تضع الله نصب عينيك وأن تسأل الله الثبات، لأنه ما وصلت إليه من توفيق، ما وصلت إليه من سعي على القدمين، ما وصلت إليه من نظر بالعين، ما وصلت إليه وأنت تسمعني الآن بأذنك، هذا تعودنا عليه أنه جزء من طبيعة حياتنا، لكن الصح لا، هذا إلهام من الله تبارك وتعالى وقدرة من الله عز وجل. طيب إذا كان سمعي يذكرني بالله، بصري يذكرني بالله، مشي يذكرني بالله، يدي تذكرني بالله، خلايا جسدي تذكرني بالله، أيعجز لساني أن أقول لا إله إلا الله؟ إذا كان كل حياتك تذكرك بالله عز وجل. لكن عندما نألف النعمة ما عدنا نذكرها. الآن إحنا عايشين في نعمة هذه الإضاءة، لكن لأننا ألفنا الإضاءة ما عدت تذكرها. فقال علماؤنا إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغلق عينيك حتى تعرف نعمة البصر. كل ما فيك يذكر الله وكل ما فيك يذكرك بالله عز وجل. فالسؤال إلى متى سنبقى نتجاهل أن الله يرانا ويراقبنا ويسمعنا؟ الله عز وجل يراك، عندما يأتيك المراجع وأنت في دوامك تقول له تعال بكرة وما عرفت أنك قصرت في حق هذا الإنسان وأنك قبضت راتبا وخنت الله في الأمانة بالنسبة لك كلمة. عندما يرفع الشاب صوته على أبيه وبيصرخ على أمه، أو البنت ترفع صوتها على أمها وتنسى أن الله عز وجل يسمع ذلك الصوت الذي جرح فؤاد الأم والبنت لا تدري، وانطبق عليها قول الحبيب عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها فتصبح هذه البنت واحدة من علامات الساعة تمشي على الأرض وهي لا تدري عن نفسها، لأنها نسيت أن الله يسمع. عندما تمتد يد الإنسان إلى ما لا يحل له ويغيب مصطلح الحلال والحرام فيصبح الحلال ما حل في جيبه والحرام ما حرم منه، وينسى أن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب على المنبر فدخل سيدنا أبو عبد الله الحسين، كان طفل صغير عمره 3 سنوات، يمشي يجر ثوبه فيقع، ولد صغير يمشي، فنزل الحبيب عن المنبر صلى الله عليه وسلم ثم احتضن الطفل وصعد به درجات المنبر، نظر في فمه فوجد تمرة فأدخل الإصبع الشريف وقال له كخ كخ طلعها، فظن أصحاب النبي أن النبي يريد أن يمنع الطعام في المسجد، فقال رسول الله دعها في فمه إنما هو طفل، فقال عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن تكون من بيت مال المسلمين وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ثم أعطاك القاعدة ألا إن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. هذا مراقبة الله عز وجل. الناس مشكلتهم أنهم حصروا رقابة الله داخل المسجد وجعلوا مراقبة الذات الإلهية داخل المسجد فقط، فقالوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. إذا دخل إلى المسجد تجده يتعصر من الخشوع، وتجده يحاول أن يخرج ولو دمعة، فإذا خرج من باب المسجد ترك ما لله داخل المسجد الحلال والحرام ثم خرج في الأرض يسعى دون أن يميز بين حلال وحرام. أحوج ما تحتاج أمتنا اليوم هو أن تراعي الله عز وجل ورقابة الله في كل العمل. ونقرأ قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنت منذ لحظة استيقاظك إلى لحظة نومك أنت مع الله عز وجل. ثم في لحظة النوم يقول سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه إني لأرجو في نومي من الأجر مثل ما أرجو في صلاتي، لأني إذا نمت قلت اللهم اجعل نومي عونا على طاعتك، فهو يعبد الله حتى في نومه. اليوم الذي نريد أن نطلق في مبادرة اركب معنا أن نطلق رقابة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، أن نسأل أنفسنا أين حصة الله في حياتنا، وين حصة ربنا سبحانه وتعالى في اللسان في العين في الدوام في العمل في الصداقة في الجوار في إطعام المسكين في حفظ الأرامل في النظر لليتيم. السؤال اللي احنا نجاوب عليه اليوم في مبادرة اركب معنا أين حصة الله في حياتي، وأين حصة الله تبارك وتعالى في تصرفاتي، وأين حصة الله تبارك وتعالى في سائر أفعالي. فإن الله عز وجل قد أخبرك خبرا بسيطا لكنه عظيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة لا تخطئ ولا تنسى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المبادرة مبادرة خير. وأنا اسمح لي أن أوجه تحية خاصة، أرى بعض أخواتي نسأل الله أن ينعم عليهن بالحجاب والتقوى والهداية، لا نشكك في النوايا، فالقلوب إن شاء الله قلوب نظيفة، لكن اسمحوا لي أن أوجه التحية إلى أخواتي اللواتي إن شاء الله يسرن على الطريق، وأشكر فيهن هذه الجرأة. نحن تعودنا في مثل المحاضرات الدينية أن تحضر فئة معينة من المتدينين، أرى هذه الوجوه الطيبة، نسأل الله عز وجل أن ينعم عليهم في الرضا في الدنيا وفي الآخرة، لهم كل التحية. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله أن يجعل جمعنا دائما مرحومة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم.
ومن أبيات شعر الشيخ الدكتور عائد القرني وقصص الصحابة من الدكتور محمد نوح القضاء، ننتقل إلى قصص واقعية من الشيخ محمود المصري عن الحفاظ على الأخلاق والقيم في المجتمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بإخواني وأخواتي من أهل الأردن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحقيقة لما الواحد بيتذكر أن النبي يدعو لشعب من الشعوب، هذه بركة لا تدانيها بركة في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. والشام كما تعلمون الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، ويكررها النبي 3 مرات: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البلد الذي نجلس فيه بلد لا أقول أحيطت به البركة، بل به عين البركة، من قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا يذكر مثل هذه الأشياء عن بركة أهل الشام. وقبل ذلك المولى عز وجل يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام الطبري والقرطبي: قالوا هي أرض مصر والشام، أرض بركة وشعب مبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم بركة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة مسألة الهدية أو بيسموها الرشوة المقنعة، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم في آخر الحديث ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. بس عنده مشكلة: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالذي يأكل الحرام لا يستجيب الله دعاءه، بل ولا يقبل الله عبادته سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عند البخاري أن أبا بكر الصديق كان عنده غلام، كان يعني يذهب ويعمل ثم يأتيه بخراج اليوم، كل يوم يأتيه بالطعام، وأبو بكر يسأله: من أين أتيت بالطعام؟ حرصا منه على أنه يأكل الحلال. في يوم من الأيام نسي أبو بكر أن يسأل الغلام، فبعدما أكل أبو بكر لقمة واحدة، أنا بقولش كل رغيف ولا كل طاجن عيش ولا لا، هي لقمة واحدة بس، فقال: يا أبا بكر، ما سألتني اليوم من أين جئت الطعام؟ قال: أجل، من أين أتيت به؟ قال: كنت أتكهن في الجاهلية ولا أحسن الكهانة. كنت بضحك عليهم، قل بالك زي ما بيحصل يومين دول بقى إيه في العالم، الدجالين وبتوع السحر والشعوذة والكلام ده كله، واحد مش عارف يحصل له ايه، يجي له: لا اصل انت لبسك جن، عنده اكتئاب وحماته ماتت ومامته راحت الجيش وحاجات كده، يعني خد بالك. ليه؟ عشان يبتزه وياخد فلوسه. فلابد لكل حرفة، يعني لكل مهنة من حرفة. فقال: من اين؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة، فلقيته اليوم فأعطوني أجري، فمنه جئتك بالطعام. فوضع أبو بكر أصبعه في فمي ليخرج اللقمة، فيش في جوفه إلا لقمة واحدة، ويحاول أن يتقايق مش قادر، يقولون: رفقا بنفسك يا خليفة رسول الله. قال: والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. الله أكبر. ليه؟ حرصا منهم على اللقمة الحلال. لقمة الحلال بركة. كنت دايما أقول لوالدي: الله يشفي يا رب ويديله الصحة، قولوا أمين، قولوا أمين بصوت عالي، ده والدي يعني. أمين يا رب. خد بالك. كان دايما أقول لي: يا والدي ربنا يبارك لنا فيك، إحنا ثمرة لقمة حلال، أنت أكلتنا لقمة حلال، إحنا ثمرة لقمة حلال. والله العظيم وأقسم بالله، كنت في إحدى المؤسسات في شهر عقاري بخلص أوراق، وكنت دائما اخذ اما بعض الاشرطه بتاعتي او الكتيبات اعطيها هديه ليس للموظفين فقط ولكن للموظفين ولكل الناس اللي موجوده. فجيت اعطيت للموظفين الهديه بعض الاشرطه، فجاء المديره بتقول لي يا شيخ محمود في واحد اللي هو يعتبر المشرف العام علينا بيعد علينا كل اسبوع مره، لا يقبل اي شيء حتى لا يقبل انه يشرب عندنا كوب ماء. ليه؟ ما يعني عنده يعني دقة في تحري الحلال بشكل غير عادي. قالت لي ممكن تعرض عليه شريط هدية؟ قلت لها حاضر. سلام عليكم وعلي عليكم السلام. قلت له ممكن تقبل من أخيك الشريط ده؟ قال لي جزاك الله خيرا لا أقبله. قلت له والله العظيم مش عشان حضرتك في الموقع ده، أنا أعطيت كل الناس حتى الناس اللي جايين يعملوا مصلحة زي حالة. قال لي معلش ممكن أقابلك في الشارع في يوم الأيام أعطوني، إنما في العمل لا أقبل شيئا. فقلت له جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك، بس الأمر يعني انا والله لا اعطيك من اجل مصلحه، انا مصلحتي خلصت والورقه معايا اهي خلاص. فقال لي جزاك الله خيرا. واحب اقول لحاشك محمود لو حبيت تقولها بس لا تذكر اسمي، انا من ثمره اللقمه الحلال اللي اكلتها لاولادي 7 من الاولاد والبنات كلهم يحفظ القران بثمره اللقمه الحلال. مفيش اجمل من اللقمه الحلال. ورد عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا اسمه ابن اللتبيه. ابن اللتبيه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع الصدقات والزكوات من أهل أزد، من قبيلة أزد. فجاء بعدما ذهب إلى هناك الناس قالوا له هذا يعني زكاة المال أو الصدقات وهذا هدية لك بس كده، هو ما طلبش منهم حاجة يعني. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. خد بالك هو لم يجبر أحدا، هو ما قالوش الواحد عايز يخلص مصلحة فقال له طيب ما انت عارف بقى ان الختم ضايع والموضوع مش عارف ماشي ازاي، فيعني افتح الدرج كده وحط الشاي وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حطيت الشاي الختم تصلح بقدرة قادر. خد بالك سبحان الله، يعني زي واحد راح يخلص مصلحة فمش عارف ما دفعش فلوس، فالراجل بيقول له لا لو سمحت ختم النسر ده لازم يكون النسر ذكر مش انثى. قال له يا عم هو في ختم ذكر وانثى؟ قال له ما انت بقى زبط نفسك كده وهيئ نفسك يعني. فراح مطلع له 10 جنيه قال له الان اذبح ذكرا. اخد بالك هي كده سبحان الملك. فشاهد في الموضوع قال هذا لكم وهذا اهدي الي. فاذا بالحبيب المصطفى يغضب ويقول الصلاه جامعه. تمع الناس قال خد بالك شوف اخلاق النبي، حتى لما يلاقي حد بيغلط ما يشهرش بيه، ما يقولش اسمه، ما يذكرش الفضائح، كما ذكر الدكتور محمد نوح قضاء ربنا يحفظه ويجازيه كل خير على هذه المبادره الطيبه، وجزاه الله خيرا استاذ محمد سلام ابو فيصل حبيبنا الغالي واخي الكبير مدير قناه اقرا. عايز اقول ان شوف الاسلوب في الانكار، اسلوب بكل رحمه. قال ما بال رجل، حد يعرف من العمل؟ حدش عارف. ما بال رجل ارسله ليجمع الزكاه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمي فينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذا الموظف الذي يظن إنها هذا يقول لك والله العظيم شاغل بال الراجل ده بيحبني فعلا، أنا بشعر كده من نظرة لأنه بيحبني. خد بالك طب أترك العمل ده بقى وقعد في البيت، يعني أتركه كده يطلع معاش خد أجازة اعمل أي حاجة، لو واحد خبط عليك ابقى قابلني. سبحان الملك هي كده، هي دي مشكلة. فشات في موضوع هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذه هدية في أو هذه رشوة في صورة هدية، يعني رشوة مقنعة. والحلال ما فيش أجمل من الحلال، كل إنسان في الدنيا أكل لقمة حرام هي رزقه، هو أكلها خلاص، لو لم يقدرها الله ما أكلها الرجل صح ولا لا؟ واحد سرق من واحد 50 جنيه راح اشترى بيها كيلو كباب، خليك معايا سيبك من الكباب خد بالك يعني الاحسن الواحد دماغه تروح لل فراح اشترى كيلو كباب وكاله، لو لم ياكله ما دام اكل الكباب يبقى ده رزقه ولا مش رزقه؟ رزقه، لكنه تعجل واخذه من الحرام. علي بن ابي طالب في يوم من الايام داخل يصلي فلقى رجل شاب كده، قال له يعني خلي البعير بتاعي معاك عقبال بس ما ادخل اصلي. قال له اتفضل. دخل عشان يصلي، الراجل راح سرق ايه اللي بيسموه ايه العقال ولا اسمه ايه اللي الخطام بتاع البعير جزاكم الله خير، وراح ايه جري عشان يبيع في السوق. قال ليه علي بن ابي طالب خارج ومحضر دينار يعطيه هديه للرجل على انه
فرغ وقتا من أجل أن يحرس البعير، لقى الخطام مسروق، فأرسل غلامه إلى السوق، قال له لعله إيه قد ذهب يبيعه، فوجده في السوق يبيع الخطام بإيه؟ بدينار. قال له تفضل، وراح واخد منه إيه؟ الخطام. قال هذا رزقك، تعجلت فأخذته من الحرام، ولو لم تتعجل فهذا كان دينارا من إيه؟ من الحلال. إيه دي المسألة؟ بسبب الأمانة، الأمانة كانت سببا في زواج موسى عليه السلام. قبلك يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان الأمانة سببا في زواج موسى عليه السلام، الأمانة كانت سببا في زواج النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان سببا في زواج من خديجة من كثرة ما سمعت عن أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمانة كانت سببا في زواج، ودي قصة بسيطة كده أحكيها لكم. رجل اسمه المبارك كان يعمل عند رجل غني جدا وعنده عزب وأطيان وأراضي، فقال له يا مبارك أريد منك أن تذهب لتحرس البساتين اللي هي العزبة بتاعته يعني. فراح يحرسها 3-4 شهور، وبعدين جه بقى سيده اللي هو يملك المكان ويملك، وهو كان عبدا عندهم، فراح عشان إيه يطمئن على المكان، واخد مع بعض الضيوف، فقال يا مبارك ائتني ببعض العنب وببعض الرمان. فجاءه ببعض العنب الحامض وببعض الرمان الحامض، فقال يا مبارك ألا تعلم الحلو من الحامض؟ فقال يا سيدي والله ما أرسلتني لآكله، وإنما أرسلتني لأحفظه. قال أتريد أن تخبرني بأنك لم تأكل شيئا منه؟ قال والله ما ذقت منه شيئا. خبالك، فالرجل سأل الناس اللي حوله، قال له فعلا ما أكلش حاجة أبدا، فعلم أنه رجل عنده ورع، فقال له يا مبارك أريد أن أستشيرك في أمر كبير. قال ما هو؟ قال عندي بنت واحدة، وعندي من الأموال ما لا يعلم إلا الله، وقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من الوجهاء، فيا ترى لمن أزوجها؟ قال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال، وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للخلق والدين، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال والله ما أنا إلا خلف النبي وأصحابي، وما وجدت رجلا أدين منك يا مبارك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. كان ثمرة الزواج دوت أن تنجب له تلك الفتاة شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. حتى لا أطيل على حضراتكم هذه الحملة التي أطلقها أستاذنا الحبيب دكتور محمد، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. هذه الحملة اركب معنا، عايزين اللي ما كانش بيصلم اركب معنا عشان تقرب من ربنا. ربنا قال كده واسجد واقترب، واللي مش محجبة تركب معانا وتلبس حجابها علشان ربنا يكرمها بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، واللي كان بيعق أمه وأبوه يبر أمه وأبوه يركب معانا، وهكذا كل من كان على مخالفة يتركها لله ويركب معنا. احنا النهاردة لما بننظر لمسألة لقمة حلال ولا لقمة حرام، هي الدنيا كلها يا جماعة تسوي ايه عشان انا احرص على لقمة حلال ولا حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. عملت ولا حاجة وتسوى أي شيء. ولذلك النبي دايما دايما يربط قلوب الصحابة وقلوب الأمة بالجنة. شوف ما ترك النبي به، أختم هذه الفقرة، ما ترك النبي أي عمل إلا وقرنه بالجنة، بدءا من قول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. الوضوء، من توضأ خبالك فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الزكاة، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. الصيام، من ختم له بالصيام دخل الجنة. خد بالك، الحج، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. الجهاد، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بر الوالدين، والوالد أوسط أبواب الجنة. بإكرام اليتامى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ومش هنخلص، الموضوع كبير جدا. ما ترك النبي عملا إلا ربطه بالجنة. يا رب اجمعني وكل الحاضرين في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لأخينا مصطفى حسني برنامج سابق بعنوان خدعوك فقالوا، كنت توضح المفاهيم الخاطئة لدى الجيل، جيل الشباب. تقريبا الفئة العمرية كانت من 17 عاما حتى تقريبا 27 عاما تقريبا. صححت كثيرا من المفاهيم، وأيضا لك تجربة عندما كنت طالبا في الجامعة، ذكرتها ذات مرة في إحدى الحلقات أنك كنت مندوبا للمبيعات، ومرت بك تجارب مختلفة في هذا الموضوع. فهل لك أن تحدثنا عن بعض المفاهيم الخاطئة التي مررت بها سواء كان في المبيعات أو عندما كنت طالبا في الجامعة، وتصححت عندما تعمقت أكثر فأكثر في الدعوة وبمراجعتك طبعا لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشكر طبعا أهل الأردن جميعا على استضافتنا، أنا وأساتذتي والمشايخ والعلماء. وأنا الحقيقة زي ما أستاذ علاء، أنا لي تجربة، هذه التجربة تجربة بسيطة جدا، ممكن يكون كلكم أو كثير منكم مريتوا بتجربة شبهها، لكنها نعمة كبيرة علي. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا وأما بنعمة ربك فحدث، فأنا هشارك حضراتكم في التجربة دي. التجربة دي فيها معاني الواحد لم يقعد يتدبر كده ويتفكر في حياته يدرك قد إيه ربنا رحيم وقريب من العباد. أنا وقت الكلية بالذات، سنة أولى وسنة تانية في الكلية، يعني ممكن أكون ما كنتش مركز في حياتي قوي، ممكن أقول إن أنا ما كنتش مدرك نعمة ربنا عليا سبحانه وتعالى، نعمة الأهل من جواهم قلبهم محروق عشان نذاكر وعشان أنجح ويبقى شكلي كويس قدام الناس وأشرفهم لما يتسألوا عننا إحنا وإخواتي مثلا، نعمة الصحة ونعمة الأصحاب، نعمة الأمان اللي في بلادنا. فجيت في سنة تانية كلية مش هنسى أبدا، وبعدين ما نجحتش، كنت في سنة تانية كلية، وإحنا أسرتنا أسرة ناجحين، يعني ما عندناش حد بيسقط، ده مش موجود في العيلة مش في الأسرة. يعني إن حد يسأل هو فلان ابنك ولا ابنك عمل إيه، ممكن ما يجيبش مجموع عالي، ممكن ما يطلعش من الأوائل، لكن يسقط دي كانت شيء يشبه العار. المهم إن أنا ما نجحتش في سنة تانية كلية، وده كان شيء قاسي على قلبي جدا. أنا ساعتها، أنا ما بحبش أصنف المجتمع لمتدين وغير متدين، الناس كلها بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وواحد سبق بخطوة والتاني لسه ما خدهاش بس سبق بخطوات تانية. بس أنا ساعتها ما كنتش مدرك يعني إيه ربنا بيحبنا فعلا، ما كنتش مدرك يعني إيه أنا لازم أعيش عشان ربنا يبقى راضي عني، ودايما لما ينظر لي يفرح بحالي، لأن ربنا بيفرح بحال العباد، بل بيضحك لبعض العباد من بعض الأفعال زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام. ممكن ما كانتش دي أهم حاجة بالنسبة لي. فلما عدت السنة دي بقى عندي وقت كبير فراغ، كنت عندي مادتين في الترم الأولاني ومادتين في الترم الثاني، فربنا سبحانه وتعالى كده إيه ألهمني ببعض أصحابي المحترمين، ما تشتغل مدام أنت عندك وقت فاضي. قعدت أدور في الجرايد على وظيفة خالية لغاية ما لقيت وظيفة في شركة جديدة بتفتح، شركة للدعاية والإعلان، أشتغل فيها مسؤول عن المبيعات، سموه السيلز، مندوب المبيعات. رحت عملت الانترفيو وخدت الكورس بتاع سموه السيلينج سكيلز، مبادئ المبيعات، وبدأت أشتغل. بصوا يا جماعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، المواعظ شيء مهم جدا، النصايح شيء مهم جدا، لكن في شيء اسمه مدرسة الحياة، إنك من بدري تحط نفسك في معترك الحياة، تتعامل مع الناس بجد. عشان كده ما تستغربش بره في أوروبا وأمريكا الولاد والبنات دايما وهم في من أول ثانوي ومن أول جامعة دايما بيشتغلوا في الصيف وقت الفراغ، ده بيعمل شخصية سوية. صدقني المعاني والمفاهيم اللي بنتعلمها من قراءتنا، وده شيء يعني الواحد لازم يكون دمه ولحمه قراءة، لكن التعامل في هذه الدنيا ده اللي بيربي الخبرات. وانا اتعلمت حاجة، اتعلمت ان انا شخصيتي مختلف عن فلان وفلان شخصيته مختلفة عني بقدر التجارب اللي بتعدي بيها في الدنيا. وربنا عز وجل بيصنع الشخصيات بقدر المحن والعطايا اللي ربنا بيديها لك وبقدر الشخصيات المختلفة اللي تتعامل معاها. انا لا انسى ابدا اليوم اللي اضطردت فيه من كباب بنبيع دواء لبعض الصيدليات، اليوم اضطردت فيه من صيدلية، من صيدلي ما كانش عايز يدفع الفلوس اللي عليه. مش هنسى ابدا يوم ما حطيت ايدي على كتف مديري وقلت له ها قدام بقى ايه مثلا بتاع 100 واحد، قلت له مبسوط مننا وراضي عننا؟ فبص لي كده قال لي نزل ايدك، مش المفروض تحط ايدك على كتف واحد كبير. مش هنسى ابدا يوم ما كنت بتدلع في الشغل علشان فاكر نفسي بعمل اللي عليا وانا بشتغل بنص طاقه البني ادم لغايه ما اترفدت من شغلي عشان ادرك ان انا لازم اموت نفسي. بيسموها بره حاجة اسمها الستريت ثينكينج. ستريت ثينكينج هو الاستقامة في التفكير. انت في الشغل هات اخرك في الشغل، انت بتلعب العب هات اخر اللعب، انت دلوقتي قاعد بتهزر اضحك لغاية ما تقع على الارض مادام مش بتهزر على حاجة حرام، انت دلوقتي بتقرأ اقفل تليفوناتك واقفل التلفزيون وركز. ستريت ثينكينج، اعمل الحاجة اللي بتعملها كما قال صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث ان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أي عمل أن يتقنه، هات الحاجة لآخرها. فأنا سبحان الله أنا بشتغل، أنا اتخرجت سنة 2000 وكان شغلي في السيلز من سنة 97. عمري ما تصورت في حياتي أن أنا ممكن في يوم من الأيام أمسك ميكروفون وأتكلم مع الناس. أنا راجل شاب سقط في سنة تانية كلية، عايز أشتغل عشان ما بقاش قاعد فاضي والناس كلها بتروح الكلية وأنا عندي مادتين في الترم الأولاني. رحت عملت انترفيو، نجحت في انترفيو، بقيت ببيع بعض البرودكتس اللي هي بعض المنتجات وخلاص عايش في الدنيا، اصحابي هم اصحابي خروجاتي، بس انا حاسس ان انا بكبر، حاسس ان الشغل بيخلي شخصيتي فيها نضج اكتر. انا قلت في بدايه الكلام عشان اتكلم براحتي بدون تكليف، واما بنعمه ربك ايه فحدث، فانا بتكلم يعني بدون يعني حسيت ان انا بتغير يعني. وبعدين سبحان الله وانا في الشغل اللي انا فيه كانت بدايه الصحوه الدينيه في بدايه في مصر، الصحوه الدينيه الوسطيه طبعا بقياده شيخنا الشيخ محمود المصري، وكان ساعتها الاستاذ عمرو خالد بدا يدي دروس عندنا في مصر. وانا قلت بقى بسمع الشباب بتروح لعمرو خالد، مين عمرو خالد؟ حتى احنا دايما عندنا المشايخ لازم يكون لقب، يعني لازم حاجه لقب، لكن عمرو خالد زي يعني اسم عادي ما فيش لقب للعيله يعني. فحسيت مثلا لعيب كوره او حاجه زي كده، تروح لعمرو خالد؟ لا مش بروح لعمرو خالد. فين عمرو خالد يا جماعه؟ قالوا ايه ده في 47 عبد المنعم رياض. 47 عبد المنعم رياض دي بعيد عن بيتي جدا، بس ده عنوان المكتب اللي كنت بشتغل فيه.
اذا كنتم مشاهدينا متشوقون لمعرفه اجابه داعيتنا المحبوب مصطفى حسني، انتظروا الجزء الثاني الذي يحكي فيه قصص كثيره عن حياته وقصه رسوبه في دراسته وتحويل الرسوب إلى نجاح وقصة زواجه، ثم نرجع مرة أخرى لمشايخنا الذين سيكملون حلقتنا عن تعزيز القيم لدى المجتمع. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم. Do 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 do